إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في مقهى الإنترنت مع فوزي عبد الأمير. حلقتنا اليوم مستمعي الكرام سنخصصها لجانب مهم جدا في عالم المعلوماتية، ألا وهو أمن المعلومات الذي انشغلت به وقامت على رعايته آلاف الشركات والمؤتمرات. فما هو أمن المعلومات؟ هل هو الحماية من الفيروسات وعمليات الاختراق، أم أنه كيفية حفظ المعلومات وحمايتها من الضياع، أم أنه يشمل جميع هذه الجوانب؟ توجهنا بهذا السؤال إلى مدير شركة سكندنافيان كمبيوتر سبورت المهندس أثير الساهري.
يعني المفروض كلمة أمن المعلومات معناته أنه لما عندك معلومات مهمة في شركة أو في أي مكتب أو حتى ولو كان شخص عادي، أكيد عندك قسم المعلومات اللي تتخاف عليها من الضياع. المعلومات ممكن تضيع بأكثر من طريقة، يعني مو شرط انه واحد يخترق خلي نقول الجدار مالتك وياخذ المعلومات. ولكن من الممكن انه الهارد ديسك نفسه مثلا يصير بفد ايرور او فيلير، ممكن يصيبك فيروس، ممكن انت بالغلط تسوي فد شيء خاطئ بالكمبيوتر وتضيع عليك المعلومات. فأمن المعلومات انه هو بحيث انه عندك طريقة ثانية ترجع اللي عندك. بشكل عام ممكن واحد يقول انه هي اكثر من فد استراتيجي معين انت تستعملها على مود انت دائما عندك معلوماتك موجوده، فهي اكثر من شغله انه واحد ما لازم يتبعها، بحيث انه المعلومات دائما موجوده وبمكان صحيح وفي ايدي سليمه.
طيب اذا لنبدا اولا من قضيه تعطيل الجهاز وضياع المعلومات بسبب قضيه الاصابه بفيروس، ويا ريت لو تعطينا يعني فرد لمحه عامه شنو هو الفيروس.
الفيروس طبعا عباره عن برنامج قابل لنسخ نفسه بنفسه. فاذا انت تتصور اذا تريد تشوف صوره للفيروس، لا تتصور اكو مثلا صبوره ويجيك مساحه اسمها فيروس ويمسح المعلومات. هذه فتصوره خاطئه. اللهم الفيروس مال الكمبيوتر عباره عن برنامج صغير، قد يكون مجرد عباره واحده الى القابليه، خلي نقول نستعمل كلمه التكاثر الذاتي. فهو ينسخ نفسه وتعتمد طبعا من نوع فيروس الى اخر. اكو فيروسات ما تقدر تنسخ نفسها بغير المكانات الفارغه. فمثلا على سبيل المثال عندك هارد ديسك خلي نقول قياسه 10 جيجا بايت، وخلي نقول انه انت معلوماتك ماخذه 8 جيجا بايت. يجيك هذا الفيروس ياكل من عندك الباقي. فهذا تبعاته تصير انه انت تلاقي الهارد ديسك مالتي كان فارغ هسه انترس. فمن الممكن انه يكون بسبب فيروس. اكو النوع اللي اقوى من عنده، لا والله شنو اكو عندك انت معلومات يسويرها اوفر رايت. ينسخ نفسه على كل شيء. وين ما فتحت وين ما لقى مجال اجى ونسخ نفسه. فاذا نرجع احنا للصبوره، فانت لنفرض انت كاتب بقلم اسود، يجيك فيروس قلم احمر يشخبط فوقك. فانت معلوماتك موجوده، اللهم هذا غطى عليها. فاذا تقدر بطريقه صحيحه تشيل الفيروس، ممكن تشيل خلينا نقول الطبقة الخارجية،
وهذا ممكن عن طريق برامج معالجة مكافحة الفيروس أو معالجة الفيروس.
ممكن جدا، ممكن جدا. فالنوع الأول اللي ذكرناه والثاني ممكن جدا معالجتها ببرامج الفيروس. الأنتي فيروس يعني بشكل عام.
بالضبط.
ثالث نوع اللي هو الأخطر نوع، اللي هو اللي يسموه البوت سيكتور فيروس. اللي هو من يعني من الممكن إنه ينسخ نفسه حتى على فشيء إحنا نسميه الفات. الا هو الفايل اللوكيشن تيبل، اللي هو عباره عن الفهرست او الخريطه مال الهارد ديسك. يعني الهارد ديسك مالتك عباره عن مربعات، خلينا نقول كل مربع اكو الى احداثيات وبها قسم من المعلومات. فهذا الفات هو بي ال الخريطة مالتها الفهرس مالته. هذا المربع شنو يحوي؟ هذا المربع شنو يحوي؟ فإذا هذا المسح صير عاد مشكلتها مشكلة. وقسم من الفيروسات اللي تدخل على الفات تصير مرات جدا صعبة مسحها بواسطة مجرد برامج الأنتي فيروس، ويراد لها يعني خلينا نقول خبير إنه يدخل ويعدل الوحدات والأصفارة، خلينا نحطها بهالطريقة هذه.
إذن في هذه الحالة نحتاج إلى أن نمسح الجهاز.
تعتمد هذه اتخبرتك ليوان واصله.
نعم أكيد طبعا.
من المرات يعني البتر مو أخير الحلول.
نبقى في قضايا الفيروس. الكثير النصائح اللي تقول لا تستخدم برنامج أنتي فيروس، لأن هذه البرامج تستنفذ إمكانيات الكمبيوتر، تأخر عمله، وإلها جوانب سلبية أخرى، ويفضلون عدم استخدامها. فما هو رأيك في هذا الشغلة؟
تعتمد طبعا، ما أقدر أقول لازم وما أقدر أقول ضروري. ولكن هي عملية حسابية كلش بسيطة. اسأل نفسك كمستخدم الكمبيوتر، إذا إجاني إذا أحط برنامج مع الأنتي فيروس، خلي نقول يكلفني جزء من أجزاء الثانية كل دقيقة إنه يسحب من عندي باور من البروسيسور. خلي نقول إنه مثلا بدل ما ياخذ السيف أوبريشن من أسوي سيف الفد دوكيومنت، بدل ما ياخذ نصف ثانية خلي ياخذ 0.52 ثانية. فهذا الوقت هل هو بالنسبة إلي هذاك الضروري؟ إذا السؤال كان نعم، فإذا السؤال التالي يجي بهالطريقة، هل عندي مجال إنه أنا أخسر معلوماتي بسبب فيروس؟
وعندما سألنا المهندس أثير الساهري عن البرامج من نوع الجدار الناري ودورها في أمن المعلومات بالتكامل مع برامج الحماية من الفيروسات، أجاب قائلا:
اكو طبعا تصوره كلش خاطئه للانتي فيروس بروجرام، الا وهو ان الناس تتصور انه من يحط انتي فيروس بروجرام ما راح يدخل له فيروس، وهذا تصوره جدا خاطئه. الفيروس من الممكن ان يدخل عندك للجهاز حتى لو كان عندك انتي فيروس بروجرام، اذا مثلا انت مشغل الاوتو سنس بس ما يقدر يمنع الكل، خلي نقول يتسللون الى داخل المنطقه مالتك. انت لا تحط مثلا الزون الارم او اي نوع من الفاير وول مثل ما يسموها، لا هو كانه بنيت سور حول المدينه مالتك، يعني تقدر تحط بس واير فاير وول او بس الانتي فايروس. الانتي فايروس يفيدك اذا ضربك فيروس، الفاير وول ما يفيدك بهالحاله. الانتي فايروس ما يفيدك من انه الناس اللي تحاول تدخل على الكمبيوتر مالتك، هذا يفيدك الفاير وول. فانت اذا عندك فايروول صحيح، إذا عندك أنتي فيروس صحيح، إذا عندك فد باك أب بروجرام وباك أب استراتيجية صحيحة، ما عليك أي خطر. شنو ما يصيبك أنت جاهز.
طيب لنبقى في قضية الفايروول وبالتحديد مثلا الزون ألارم اللي هو أكثرهم شهرة. يعني أنا بنفسي جربت الزون ألارم وشفت أنه يعني يعيق جدا استخدامك إلى الإنترنت، استخدامك طبعا. وبالتالي يعني أنت تضطر أن أما أن تغلق أو أن تمحي من الجهاز حتى تقدر أن تعمل بحرية. إذن أين الفائدة في هذا المجال؟
الفائدة ألا وهي كالتالي، أنت شنو النتيجة اللي تريدها؟ الزون ألارم تقدر تعتبره خلينا نقول منخل فلتر. لما أنت تريد تصفي الناتج اللي راح ينتج عندك جوا الفلتر عبارة عن هو الناتج الصافي. إذا أنت لا والله أنت تريد بس تشيله من اليمنى والدبعة اليسرى شيله، بس إذا أنت بالفعل رايد بس المادة النقية اللي تجي، يعني ما تريد أي شيء من الإنترنت يجيك، اللي بس طالع على الإنترنت بشكل إنه يطلع ويبحث ويدور ويعني مال ونسة ويجيب موسيقى ويجيب صور، لا والله زون ألارم يطلع عليه مثل الجدري.
صحيح، إيه لأنه يمنعك، يعني تماما
يمنعك منع تاما. يعني الزون ألارم الشغلة مالته يقول لك لا هذا فتشيء مو ضمن القانون، يعني أي عملية تسلل ما راح يسمح لها.
نعم، ولكن في هذه الحالة يعني ألا توجد برامج للحماية من نوع الفايروول اللي ممكن أنه تعطيني مطاطية في التعامل مع الإنترنت ومع الانستانت مسجز وغيرها، وفي نفس الوقت أيضا توفر لي الحماية الكافية؟
لا، لأنه هي هاي المطاطية راح يمكن واحد ثاني يخترقها، لأنه هي عبارة عن فتشية مطاطة. فهو لازم يكون فتحايط سوليد. انت مت يعني اذا نرجع الى صوره السور، انت اذا تبني مثل لانه في السور الصين العظيم تحط احسن فايروال موجود ما حد راح يقدر يدخل لك اللهم فقط من البوابه. فانت لازم تمشي الطريق كله تروح للبوابه وتدخل. بس اذا سويت سور كله بيبان لا عمي لا تحط سور.
الحديث يجري كثيرا عن وجود ثغرات امنيه في بعض البرامج بما فيها الويندوز، فاولا ماذا تعني هذه الثغرات؟
كل برنامج إلى شغلات ألا وهي الكلمة الصحيحة للثغرة هي البورت ألا وهي خلي نقول الصمام اللي يطلع من عنده يطلع من عنده المعلومات ويستقبل من عنده المعلومات. فمثلا أنت إذا لما يجيك إيميل لازم تفتح في البورت مثلا اللي رقمه هو 8080 أكو الخط الشبكة اللي توصل عنها المعلومات فيها خطوط وواحد مقسمها لهذه الخطوط بأرقام معينة وعلى مود واحد يلاقي له فد نوع من الستاندرد على مود اللي يسوي برنامج بالصين يقدر يستعمله بألمانيا أو اللي يسوي برنامج باليابان يقدر يبيعه للأمريكيين.
صحيح.
لازم يكون فد عبارة عن ستاندرد معين. هذا الستاندرد اللي هو البورت اللي أنت تسميه خلينا نقول ثغرات وموجودة طبعا في جميع البرامج لأنه ما ممكن برنامج يسوي أي عملية كوميونيكيشن إذا ما بيه هذه البورت. فهي لهذا واحد يستعمل الفاير وول إنه يسد هذه الثغرات انه يحط لها فلتر قدامها انه مو كل شيء مسموح له يدخل ويطلع.
وما يقال انه مثلا الويندوز الجديد فيه ثغرات وان المايكروسوفت تعمل عليها، الا تعني هذه الثغرات في نفس الوقت ايضا اخطاء في البرمجه؟
لا وانما هي مبرمجه بهذه الطريقه. وثانيا شنو الغرض الفني او الغرض الاستراتيجي مال مايكروسوفت من فتح قسم من هاي البورتس؟ هذا أنا يعني ما بإمكاني إنه أقول، يعني ما عندي هذاك الكمية الكوافرة من المعلومات لأن واحد طبعا سمع جميع أنواع الإشاعات إنه لا والله يريدون يشيكون هل الويندوز مالتك صحيح أم خاطئ هل هو يعني أنت مشتري لو بس ناسخة اللهم ماكو ناس يقولون لا إنه هذا هو عملية من المايكروسوفت إنه يساعدوك يوم اللي تحتاج مساعدة يساعدوك. يعني أكو من جميع أنواع الإشاعات وخلي يا أخي يفتحون إن شاء الله بدل البورت 10 يعني ما فرق وياي
طالما متوفر
طالما أني مشتري للويندوز بشكل رسمي صحيح
وطالما أنه أنت تستخدم جدار ناري وعندك برنامج أنتي فيروس فأنت في الموقع السليم.
هذا كله ما يفيدك حتى لو عندك الجدار صحيح وحتى لو عندك الأنتي فيروس من أحسن الأنواع. بعدك أنت مجرد خطوتين في الطريق الصحيح لأنه لا سمح الله قدر يعبر عن طريق الجدار مالتك فد ايميل بفيروس وانت عن قلة خبرة فتحت الايميل ومن فتحت الايميل طلعت لك فد رسالة تقول لك هذا الايميل يراد له فد اكتيفيرينج بطريقة ما وانت تقول اوكي وانت ضغطت على الاكتيفيرينج واهلا وسهلا دخل الفيروس في جميع انحاء الهاردسك مالتك وخرب لك اياه.
وهنا تأتي الخطوة الثالثة من أمن المعلومات ألا وهي حفظ المعلومات والباك اب
الخزن الباك اب ألا وهو أهم نقطة في هذا كله
وهي أكثر النقاط اللي يتغاضى عنها مستخدمي الكمبيوتر وأنا واحد منهم طبعا
والله يسامحكم كلكم. باك اب طبعا من الممكن أنه أعيدها باك اب باك اب ثم باك اب يعني 10 مرات أقولها وأنا ما أكتفي. أهم شيء لجميع مستخدمين الكمبيوتر أنه بالفعل يسوي فد استراتيجية معينة فد سياسة معينة لعملية الباك اب لأنه هي الشيء الوحيد اللي ممكن يرجع لك معلوماتك. أنت من الممكن أنه تحط أحسن فايروال موجود في السوق ولكن مع ذلك أنت ما تعرف من شنو اللي ممكن يصير. أنت حطيت خط دفاع ولكن خط الدفاع مالتك بعد لحد الآن ما يقدر يوقف جميع عمليات الهجوم لأنه لا الأنتي فيروس ولا الفايروال راح يشيل عنك احتمالية أنه الهاردس نفسه يوقف.
طبعا عملية الباك اب يعني هل هي عملية معقدة؟ هل تطلب سوفتوير خاص؟ هل هي تشمل جميع أنواع الملفات الموجودة؟
هذه كلها يعني up to you. يعني أنت كمبرمج أنت تقول أنا أريد والله الباك اب مالتي يأخذ كل شيء أو تقول أريد الباك اب يأخذ مثلا بس الفايلات اللي أنا أكتبها. يعني ما من الممكن ان واحد يسوي باك اب للجهاز كله. وانما يعني انت مثلا عندك الويندوز عندك السي دي الاصلي عندك الاوفيس عندك السي دي مالته ولكن لا نفرض انه انت صحفي فانت المهم بالنسبه لك مو الاوفيس ولا الوورد ولا الويندوز ولا الالعاب اللي جايه وياه لكن المقالات اللي تكاتبها خلال السنين وخلال الاشهر اللي انت قاعد تشتغل
بالضبط.
فأنت من سيبك أب سيبك فقط لهذه الفايلات اللي أنت شخصيا هي عبارة عن شغلك. السوفت ويرز المطلوبة أكو الويندوز بشكل عام ببرنامج صغير للباكاب وهو برنامج كلش كافي. الباكاب مو من الشرط أنه واحد يسوي فتشي كلش معقد يعني. يعني حتى لو أنت مثلا بالسبوع مرة تلزم لك سيدي أو تلزم لك ديسكات صغير تنسخ عليه معلوماتك وتحطه للديسك عرف خلاص كلش كافي.
جميل.
اللهم أنه أنت هاي الخطوة لازم تسويها.
طيب سؤال أخير، يعني نصائح ممكن توجهها إلى مستمعي راديو إذاعة العراق الحر فيما يتعلق بأمن المعلومات ما هي؟
إذا نبدأ بالباكاب فأخذ باكاب بطريقة مستمرة، خلي يكون عندك في الجدول معين إنه يا أخي حط ساعة منبهة، يا أخي عندك الأوتلوك حط عليه كل جمعة يطيق جرس صغير يقول لك لا تنسى الباكاب. عملية قصيرة ما تأخذ من عندك أكثر من 3 دقائق. ثانيا خلي عندك فد انتي فيروس بروجرام. الانتي فيروس بروجرام صحيح 100% انه ياخذ من عندك طاقة من الجهاز بشكل كلش قليل، بالاخص هسه الكمبيوترات ما شاء الله وصلنا الى مرحلة انه ما تحس بالوقت اصلا. صحيح. اذا الكمبيوتر مالتك الجهاز مالتك صحيح ونشط وجديد خلي لك برنامج صغير مال انتي فيروس وخليه شغال. هذه الاجزاء المعدومة من الثانية لا تطيها هذاك الاعتي نورتون انتي فيروس. انا بالنسبه لي شخصيا اكثر برنامج احترمه هو النورتون انتي فيروس. الشركه مالتنا كلها احنا نمشي على النورتون انتي فيروس لانه اشوفه كامل متكامل سهل للاستعمال وبي طبعا خاصيه كل جميله الا وهي الاوتو ابديت، انه باي لحظه من اللحظات تروح تاخذ الاوتو ابديت ويجيب لك المعلومات الجديده اذا اكو فيروسات جديده بالسوق او شيء راسا يجيب لسته جديده. فالنورتون كلش كافي.
طيب
نصيحة الأخيرة بهالحالة، إذا أنت واحد من مستعملين الفايروول فأخي العزيز لا تفكر أي بورت السد وإنما استعمل النظرية العكسية
اللي هي
سدهم كلهم وافتح بس اللي أنت محتاجه.
أها جميل.
يعني أنت تعرف أنت وراك الإيميل افتح 80-80، وراك الإنترنت افتح مثلا 40-10 بس. طيب. صحيح ممكن يكون شوية مزعج ولكن هذا الإزعاج هو عبارة عن حمايتك أنت.
مهندس أثير الساهر شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات القيمة. شكرا،
مع السلامة.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت. لا تنسوا لقائنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، الزميل كامران قرداغي يتابع مع مراسلنا في لندن أحمد الركابي آخر التطورات التي أسفر عنها مؤتمر المعارضة العراقية الذي استغرق 3 أيام وختم أعماله اليوم في لندن.
مستمعينا الكرام، معي على الهاتف النقال من قاعة المؤتمر الذي ختم أعماله معي مراسلنا في لندن أحمد الركابي، ويستضيف فائق الشيخ علي وهو معارض عراقي مستقل، وسنتحدث في الدقائق القليلة التالية عما حدث هذا اليوم. أحمد وفائق أحييكم ومرحبا. أحمد، هل انتهى المؤتمر؟
في الحقيقة المؤتمر انتهى ولم ينتهي، فقد يعني توصل المشاركون في هذا المؤتمر إلى تشكيل لجنة للمتابعة ضمت 65 اسما، لكنه في هذه الأثناء يتم العمل على إضافة 10 أسماء أخرى. إذن المتوقع أن يصبح العدد الكلي لأعضاء لجنة المتابعة 75 شخصا، لكن الزعيم الكردي جلال طالباني قال خلال مؤتمر صحفي أن المجال سيكون مفتوح، وبذلك أيضا لمح إلى احتمال أنه ربما هذه اللجنة تصبح أكثر من 75.
طيب الآن لا زال هناك سؤال مطروح، وهو عدم وضوح التمثيل في هذه القائمة، وهناك من يتساءل من يمثل من وكيف وزعت المقاعد وأي من النسب اعتمدت.
بالفعل يعني قائمة الأسماء أسماء أعضاء لجنة المتابعة قد وزعت، لكنه لا يزال يعني من غير الواضح من يعني توزيع التيارات أو حصص الأحزاب، أو فقد اعتمد الترتيب الأبجدي في عرض قائمة الأسماء، ربما يعني لتفادي بعض المسائل المثيرة للجدل. أيضا هذه القائمة قد أثارت غضب بعض المشاركين لأنها تضمنت أسماء شخصيات مثل المعارض العراقي مشعان الجبوري الذي لم يحضر أعمال هذا المؤتمر، وقد استفز البعض من هذا الأمر إلى درجة أنهم قالوا حتى تكون هذه القائمة مثالية وصحيحة يجب أن تتضمن أيضا اسم الرئيس العراقي صدام حسين وعلي حسن مجيد عضو مجلس قيادة الثورة. أيضا اليوم حصل يعني أعلنت حركة الوفاق الإسلامي عن انسحابها من المؤتمر احتجاجا على ما وصفته بهيمنة المجلس الأعلى على التيار الإسلامي وإلغاء التعدد في هذا التيار، كما اتهم الشيخ شمال الوكيل رئيس حركة الوفاق الإسلامي اتهم المجلس الأعلى بالتآمر والتحالف مع جهات خارجية، وأعتقد أنه يشير إلى إيران باعتبار أن إيران هي الدولة الداعمة للمجلس الأعلى. وفي وقت سابق أعلنت الحركة الإسلامية في كردستان العراق أيضا عن انسحابها، لكن هناك معلومات في هذه الأثناء تقول أن الحركة قد عادت وأقنعت بالرجوع إلى لجنة المتابعة. نعتقد أنه يعني يتم تضمين اسم الحركة وممثلين عن الحركة في القائمة المضافة.
أحمد أعتقد أن هذه الحركة أصبح اسمها الآن حركة الوحدة الإسلامية، أعتقد
حركة الوحدة الإسلامية في كردستان العراق هكذا هم أعلنوا على حال الحركة الإسلامية في كردستان العراق، لكن يعني هي نفس قد تختلف المسميات، لكن على حال هي نفس الجماعة، يعني نتحدث عن الجماعة نفسها.
طيب أحمد دعني أسأل فائق الشيخ علي ثم أعود إليك مجددا. فائق الشيخ علي، أنت بصفتك معارضا مستقلا، كيف بأي انطباع خرجت من المؤتمر، وهل أنت راض بصفتك شخصية مستقلة، وما هو ما هي مشاعر بقية المستقلين، هل دورهم طمس أم أنهم حصلوا على دور يستطيعون أن يمارسوا أن يطرحوا أفكارهم وآراءهم بشكل يسمع؟
أنا طوال فترة انعقاد المؤتمر كنت وما أزال حتى هذه اللحظة بعد انتهاء أعماله مؤيدا ومساندا ومدافعا عن هذا المؤتمر العراقي بكل معنى الكلمة، وسأبقى هكذا. لكن سؤالك يا أستاذ كمران ينطوي على يعني لابد من الإجابة عليه بصراحة وبشكل صحيح دون خداع المستمعين الكرام، وهو أن هناك لدينا بعض الملاحظات على نتائج هذا المؤتمر وعلى النتائج مرضية للجميع، يعني بعد الاتفاق على جميع الأوراق التي طرحت، وهي أوراق مهمة وشغلتنا لأشهر، وخاصة هذه الأيام حينما عدنا صياغتها وقد ثبتنا فيها الكثير من المسائل التي غفل عنها أعضاء اللجنة التحضيرية في السابق، إلا أن بعض نتائج هذا المؤتمر وتحديدا كما تفضل أخي وصديقي الأستاذ أحمد الركابي قبل قليل حول بعض الأسماء التي وردت في لجنة التنسيق والمتابعة، هنالك اعتراض شديد على بعض الأسماء، وقد ضجت القاعة احتجاجا أثناء تلاوة هذه الأسماء من قبل الدكتور فؤاد معصوم، واعترضوا عليها وأبانوا لنا حاضرين في هذا المؤتمر وأعضاء في هذا المؤتمر اشمئزازهم وامتعاضهم عند ورود أسماء ثلاثة تحديدا حينما قرأت، لأن بعض هذه الأسماء متورطة في ارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي، وبعضها الآخر ارتكب جريمة معنوية وليس جريمة دم وقتل وما إلى ذلك. ولهذا السبب يأتي تحفظنا وانزعاجنا وملاحظاتنا على هذه الأسماء، كان المفروض لأن العراق مليء بالشخصيات الوطنية والشريفة والنزيهة التي قدمت التضحيات والدماء في سبيل خدمة الشعب العراقي، وليس بمثل هذه النماذج التي يفترض بنا أن نبعدها وأن لا تبقى يعني معنا ومع هذه التشكيلة، سيما وأن القائمة احتوت على الكثير من الشرفاء والمخلصين والمضحين، فلا يليق بهم أن يضمنوا هكذا أشخاص. ولهذا السبب ذكر لك الأخ أحمد التعليق الذي ساد في القاعة، هو أن لو كان ورد اسم صدام حسين وعلي حسن المجيد لكان أفضل فعلا حتى تكتمل.
طيب فايق الشيخ علي، أنت أيضا شخصية معارضة شيعية، على رغم معرفتي بأنك لم تحضر المؤتمر بهذه الصفة وإنما بصفتك شخصية عراقية لست معنيا بالتوزيعات الطائفية وإلى آخره، ولكن إذا كان بالإمكان رجاء أن تجيبني بشيء من الاقتضاب حول إذا أمكن أن نستخدم كلمة المظالم التي أبداها البعض، ليس من السنة فقط الذين يعتقدون أن هناك طغيانا شيعيا، وإنما حتى في الوسط الشيعي البعض احتج أو اعترض على ما وصفه بطغيان إحدى الجماعات الشيعية لتمثيل الشيعة، هل يمكن أن تعلق على هذا من فضلك؟
نعم أعلق، لما لا، أنا في القاعة حينما تليت الأسماء لم أرى تظلما أو احتجاجا أو اعتراضا من قبل سني داخل القاعة، داخل قاعة المؤتمر، إنما رأيت تظلما واحتجاجا وانسحابا من قبل شيعة داخل القاعة، فهذا يعني بأن الأكثر ظلما هم الشيعة وليس السنة، لأن لو كان أهل السنة مظلومين داخل القاعة لاحتجوا، لكنني لم أرى هذا الاحتجاج، بالعكس رأيت امتعاضا من بعض الأسماء السنية التي وردت في لجنة التنسيق والمتابعة، فكان الاحتجاج على هكذا أمر. أما موضوع طغيان طرف معارض عراقي فهذه حقيقة، يعني ما كان المفروض، لا ولو الآن قرأت عليك أسماء 65 شخصية لرأيت أعداد هؤلاء، يعني أعداد كثيرة، أعتقد 21 شخصية من طرف إسلامي واحد، ما كان المفروض هكذا أن يحصل، لابد من مساومة ومن تفاهم واتفاق مع الآخرين، وهناك أطراف يعني لم تكون ممثلة وغائبة، ولماذا هذا الاحتكار للأسماء، ولماذا هذه الصفقات التي تتم بين القيادات وفي الغرف العالية داخل الفندق وليس في الغرف الواطئة أو في الهول الذي نجتمع به والريسبشن وما إلى ذلك، كان خطأ يعني فظيعا وقعوا فيه، وللأسف الشديد ما كان المفروض أن يحصل هذا.
طيب فايق شيخ علي شكرا جزيلا، ودعني الآن أتحدث إلى أحمد الركابي مجددا.
شكرا، أنا أستودعك الله لأن عندي موعد، مع السلامة. معك الأخ أحمد،
مع السلامة. أحمد بإيجاز، على رغم ما سمعنا من مشاكل ومن مظالم ومن احتجاجات وإلى آخره، ولكن في المحصلة النهائية في رأيك ما هو التقويم العام الذي يمكن أن تعطيه كمراقب من الخارج؟
يعني بالحقيقة ما رأيته أن لا يمكن الحديث الآن عن 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 اتفاق. من الصعب القول أن اتفاقا قد حصل، لكن الأصح القول أنه قد حصل التسوية على مضض. كانت يعني هنا طبقت المناورات السياسية أكثر من مسألة يعني تمثيل الشعب العراقي أو حصص الشعب العراقي. كما ذكر الشيخ علي، يعني طرف إسلامي واحد هو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، كان له يعني 22 مقعد. فمن الصعب القول أنه الجميع قد خرج مسرور من هنا، ومن خرج يعني راضيا فقد كان رضاه يعني بدرجة قليلة على الأرجح. يمكن القول أن المؤتمر حقق ما كان مطلوبا منه، وهو إيصال يعني رسالة إلى العالم بأن الشعب العراقي يريد تغيير الحالة القائمة الآن حاليا في العراق، وبأنه يعني المعارضة العراقية تؤمن بضرورة أن يكون هناك ديمقراطية وسلام مع الجيران والحفاظ على وحدة العراق. يعني المعارضة أظهرت اتفاقها حول هذه المسائل، لكنها اختلفت عندما وصل الأمر إلى النسب والحصص.
نعم. أحمد نعم. طيب شكرا أحمد على هذا التعليق، ولكن ولدي سؤال أخير وأعطيك نصف دقيقة لكي تجيب عنه، وهو ما هو مدى رضا الأمريكيين أو عدم رضاهم من النتائج؟
يعني في الحقيقة الأمريكيون أرادوا أن تجتمع المعارضة، وقد حدث هذا فعلا، لكن بلا شك أنه نظرا للخلافات التي نعرفها بين الولايات المتحدة وإيران، لا نعتقد بأنهم كانوا مسؤولين جدا من سيطرة أو من هيمنة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، الذي يعني يتمتع بتحالفات قوية جدا مع إيران. لكن في المحصلة الأمريكيون حققوا ما أرادوا من خلال هذا المؤتمر، ويعني كان واضح الارتياح على وجه زلماي خليل زاد وهو يغادر الفندق قبل قليل عائدا إلى واشنطن.
وعند هذه النقطة نختم هذا اللقاء، وأحمد أود أن أشكرك على جهودك، وأنا أعلم أنك لم تنم منذ 48 ساعة، فأتمنى لك نوما هنيئا، ونلتقي معك مرة مجددا الخميس.
شكرا جزيلا لكم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. برر مصدر رسمي فرنسي عدم إرسال وفد إلى مؤتمر المعارضة العراقية في لندن بالقول إن باريس تقيم علاقات مع الجماعات الكردية ومن خلالها تتابع نشاطات المعارضين العراقيين. التقرير الصوتي التالي عن هذا الموضوع وافانا به مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
أن عدم مشاركتنا في مؤتمر المعارضة العراقية في لندن لا يلغي غياب أي تواصل فيما بيننا، فنحن، يقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريبازو، نحرص على مواصلة الاتصال والتشاور مع بعض تيارات المعارضة العراقية وبشكل خاص الحزبين الكرديين، حيث عرفت إذاعة العراق الحر من ريبازو بأن باريس كانت قد اطلعت على مؤتمر لندن من خلال البارزاني والطالباني عندما زار باريس قبل 3 أسابيع، مشيرا في الوقت ذاته إلى ترحيب الحكومة الفرنسية بقرار العراق استقبال المثير الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فهذا التوجه الجديد من نوعه يستحق التقدير في ضوء المتحقق منه ميدانيا من نتائج على حد قول ريفازو، سواء ما يخص واقع حقوق الإنسان أو الأسرى والمفقدين في العراق. وعلى صعيد الترويج غير الرسمي لسيناريوهات الحرب والسلام في المنطقة، اعتبرت صحيفة الفيجارو الفرنسية واسعة الانتشار في موضوع رئيسي على صفحتها الأولى اليوم، اعتبرت إعادة انتشار القوات التركية على طول الحدود مع العراق مناورة عسكرية مهمة على طريق تأسيس جبهة الشمال ضد بغداد على حد تعبيرها، مؤكدة بأن هذا التحرك لا ينفصل عن مطالب واشنطن في الحصول على قواعد وتسهيلات لوجستية على الأراضي التركية، إضافة للمتحقق في قاعدة أنجرليك. وتنقل الفيجارو عن دبلوماسي تصفه بالقريب من المخابرات التركية وممن سبق له العمل في بغداد، تنقل عنه القول دون أن تسميه: نعمل كل ما بوسعنا لمنع واشنطن من تسليح البيرشمركة من الأكراد العراقيين، مشيرة إلى أن هذا المطلب إضافة لما يقرب من 25 مليار دولارا هما ثمن مشاركة أنقرة في الجهد العسكري ضد صدام حسين على حد وصف الفيجارو، والتي تعتقد بأن خيارات واشنطن في الجبهة الشمالية محدودة وتنطوي على مخاطرة كبيرة، سواء اعتمدت على تعزيز الدور البشري والعسكري للأكراد العراقيين أو وظفت المساعدة العسكرية التركية. ففي الحالة الأولى توضح الفيجارو ستعطي واشنطن ظهرها لأنقرة التي وبسبب قلقها من إقامة كردستان مستقل في العراق فأنها ستقحم قواتها في المنطقة، بما ينسجم وطمع هيئة الأركان التركية بالنفط العراقي. أما إذا لجأت واشنطن للخيار الثاني، أي المراهنة على الدور التركي، فإن تحويل الجيش التركي إلى رجال شرطة في المنطقة سيسارع في تأسيس المنظمات الكردية المسلحة التي لا يقل عدد أفرادها عن 700 ألف مقاتل، موضحة بأن هذه المخاطر تفرض نفسها على كل خطوات التحرك اللوجستي في المنطقة، سيما بعد أن نجحت واشنطن في إعادة مئات المقاتلين الأكراد إلى منطقة كردستان العراق عن طريق سوريا قبل عدة أسابيع، وأن وصول 500 شاحنة تقول الفيجارو قد يكون مرتبطا بهذا التحرك، مشيرة في الخاتمة مثل ما هو حال اللوموند وإسبوعية جون أفريك وغيرها من وسائل الإعلام الفرنسية، تشير جميعها إلى أن الوضع بشكل عام يزداد خطورة بعد أن نشرت متاريس الحرب على طول حدود المنطقة من شمالها وحتى جنوبها. بعبارة أخرى تقول الأفكار الإعلامية والسياسية الفرنسية غير الرسمية أن الحرب قادمة، لكن متى هو السؤال. شاكر جبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
أما مراسلنا في عمان حازم بيضين فقد رصد تصريحات لشخصية عربية أمريكية مناهضة للحرب ضد العراق، وأعرب فيها عن خيبته من محادثات أجراها في بغداد.
مرة أخرى تؤكد الحكومة الأردنية أهمية تسوية المسألة العراقية بالوسائل السلمية في إطار قرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص، وقد شدد وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر خلال استقباله نظيره البيلوروسي على أهمية بذل جهود متواصلة وحثيثة لتجنيب المنطقة صراعا جديدا والخروج من الوضع الراهن. ومن جانبه عبر وزير خارجية بيلوروسيا عن قلق بلاده بشأن الأوضاع في العراق في حال تعرضه لضربة عسكرية، مؤكدا على دعم روسيا البيضاء لقرار مجلس الأمن 1441، معتبرا إياه عامل استقرار في المنطقة في حال التزام العراق بتطبيقه، وشدد على أهمية اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لحل الأزمة العراقية. ومن ناحية ثانية كشف رئيس اللجنة الأمريكية ضد التدخل العسكري في الشرق الأوسط الدكتور محمد سعيد البوريني أنه اقترح على الحكومة العراقية خلال زيارته لبغداد إعطاء المزيد من الحريات الشخصية للشعب العراقي والالتزام بحرية انتخابات برلمانية تعددية تشرف عليها المنظمات الدولية وتشكيل حكومة جديدة تمثل كافة الفصائل الوطنية والإسلامية والحزبية والعرقية والتواصل مع الجالية العراقية المهاجرة التي يزيد عددها عن 4 ملايين عراقي وحل مشاكلها والقبول بأي قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن وتحويل بعض القصور الرئاسية إلى أماكن عامة للشعب العراقي أو إلى متاحف أو أماكن للترفيه. وأشار أن الحكومة العراقية تجاهلت هذه المقترحات دون أسباب تذكر، مع أن شخصية عراقية وصفها برفيعة المستوى ولم يحددها أوصت بقبول هذه المقترحات حسب قوله. وأكد البوريني أن النفط ليس سبب الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق وأن النفط مهم لأوروبا وليس للولايات المتحدة. وقال البوريني أنه عرض على العراقيين خطة للتحرك في الساحة الأمريكية لإفشال ضرب العراق، غير أنه لم يتلقى أي إشارة لقبولها، وهي خطة تتكون من 10 نقاط تبدأ برسالة من الرئيس صدام حسين إلى الشعب الأمريكي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. فيما ختم وزير الدفاع الألماني زيارة إلى الكويت، وصلت وزيرة الدفاع الفرنسي إليها اليوم في نشاط دبلوماسي عسكري ترجح التقارير علاقته بتطورات الأزمة العراقية. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت سعد محمد.
في خطين متوازيين، أحدهما عسكري والآخر دبلوماسي، تشهد الكويت هذه الأيام موجة من التحركات والاستعدادات العسكرية، يقابلها تحرك دبلوماسي في ظاهرة، عسكريا في توقيته وطبيعته. فبالأمس غادر وزير الدفاع الألماني بيتر شتروك الكويت بعد أن اجتمع بوزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وتفقد القوات الألمانية المتواجدة قرابة الحدود العراقية. فيما تصل اليوم وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل ألوماري في زيارة تستغرق يومين تجري خلالها مباحثات مع مسؤولين كويتيين. وإذا كانت التحركات الدبلوماسية التي تشهدها الكويت خلال هذه الفترة تأتي في إطار التباحث والتشاور حسب التصريحات لهذا المسؤول أو ذاك، فإن المحللين السياسيين والعسكريين هنا في الكويت يرون أن أي تحرك في هذا الوقت بالذات يصب في خانة الاستعدادات لعمل عسكري قادم، وبغض النظر عن أي تصريحات رسمية على حد قول المحللين الكويتيين، فالكويت نفسها رفعت من وتيرة تحضيراتها للضربة القادمة. فاليوم تنطلق في جزيرة فيلك أكبر مناورات كويتية تجريها الكويت منذ عام 98، وتشترك فيها القوات المسلحة وقطاعات الأمن وقوات الحرس الوطني، وأطلق عليها اسم الحسم المشترك. وبالأمس تم إخلاء بعض المدارس الكويتية والمجمعات السكنية والتجارية في أكبر تجربة وهمية يجريها الدفاع المدني الكويتي لهجوم محتمل على الكويت. وإذا كان الوزير الألماني قد صرح خلال زيارته للكويت إننا لن نشترك في أي حمل عسكري أمريكي قادم، وإن شددت الوزيرة الفرنسية في تصريحاتها اليوم على أرض مطار الكويت بأن لا علاقة لهذه الزيارة بالاستعدادات الأمريكية لضرب العراق، فإن المحللين السياسيين الكويتيون يؤكدون أن ذلك سيكون تصريحات للاستهلاك والتداول الإعلامي، فالجميع سينطوي تحت جناح النسر الأمريكي متى ما انطلقت أول قذيفة أمريكية نحو العراق أو تعالت أصوات الصافرات الأنذار في شوارع بغداد على حد قول محللين سياسيين كويتيين. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
يا صاحبي يا صاحبي وقت الرحيل،
يا صاحبي وقت الرحيل،
خليت دمعي 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 يسيل،
يا صاحبي وقت الرحيل،
يا صاحبي يا صاحبي وقت الرحيل،
يا صاحبي وقت الرحيل،
خليت دمعي 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 يسيل،
يا صاحبي وقت الرحيل،
لو كان في ظني عن جرح تسألني، لو كان في ظني عن جرح تسألني، وعذاب منك منك يا ليل،
يا صاحبي وقت الرحيل،
وعذاب منك منك يا ليل،
يا صاحبي وقت الرحيل.
وقت الوداع،
صاحبي وقت الرحيل،
انتهى كل شيء والود ضاع،
يا صاحبي وقت الرحيل،
ما كنت انا اشكي لك عن همي واحكي لك، ما كنت انا اشكي لك عن همي واحكي لك، عذاب منك 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 يا ليل،
يا صاحبي وقت الرحيل،
عذاب منك يا ليل،
يا صاحبي وقت الرحيل.
ارحل انا عنك خليك في ظنك، وعذاب منك يا ليل،
يا صاحبي وقت الرحيل،
وعذاب منك منك يا ليل،
يا صاحبي وقت الرحيل،
يا صاحبي يا صاحبي وقت الرحيل،
يا صاحبي وقت الرحيل،
خليت دمعي لو كان في ظني عن جرح تسألني لو كان في ظني عن جرح تسألني وعذاب منك يا ليل
يا صاحبي والترحيب
وعذاب منك يا ليل
يا صاحبي والترحيب
سيداتي سادتي طابت اوقاتكم بكل خير من اذاعة العراق الحر اذاعة اوروبا الحرة في براغ احييكم واقدم لحضراتكم نشرة لاهم الاخبار. نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان النسخة المنقحة من اعلان العراق حول اسلحة الدمار الشامل ستسلم اليوم الى اعضاء مجلس الامن الدولي وتقع في نحو 3000 صفحة. وتجر الإشارة إلى أن فقط الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن استلمت نسخة كاملة من التقرير العراقي الواقع في نحو 12,000 صفحة. وبموجب توصية من هذه الدول قامت لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش الموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشطب أي معلومات يمكن أن تستخدم في صناعة أو اقتناء أسلحة دمار شامل. وتم أيضا حذف أسماء كل الشركات الواردة في التقرير العراقي. قررت اللجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة العراقية بعد اختتام أعمال المؤتمر رفع عدد أعضاء لجنة المتابعة والتنسيق من 65 إلى 75 عضوا. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس الأنباء نقلا عن حامد البياتي الناطق باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. وقال البياتي إن قيادات اللجنة التحضيرية أقرت مبدأ توسيع لجنة المتابعة والتنسيق بإضافة 10 أعضاء آخرين يجري البحث لتحقيق أسمائهم. حذر الرئيس المصري حسني مبارك بغداد من عرقلة عمليات فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة مشيرا إلى أنها تمثل الفرصة الأخيرة لتجنب ضربة أمريكية. وقال مبارك في خطاب نقلته وكالة الأنباء المصرية يجب على العراق أن يبدي تعاونا مع عمليات التفتيش كي لا يعطي أي سبب أو مبرر لتوجيه ضربة عسكرية إليه. مبارك انتقد أيضا الخطاب الذي ألقاه الرئيس صدام حسين في 7 من الشهر الجاري وقدم فيه ما اعتبر اعتذارا للشعب الكويتي. وقال أنه يتعين على الرئيس العراقي الكف عن التصريحات الرنانة التي سبق أن جرت عليه المشاكل حسب قول الرئيس المصري. على صعيد ذي صلة قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه يخشى من تأثر المفتشين الدوليين بالضغط الأمريكي من خلال الحديث عن شن حرب محتملة ضد العراق مشيرا إلى تفاؤله بأن بغداد ستواصل التعامل مع المنظمة الدولية. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. أعلن وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو مارتينو اليوم أن بلاده مستعدة لتقديم دعم غير مباشر للولايات المتحدة في حال حصول تدخل عسكري ضد العراق، وذلك من خلال السماح باستخدام مجالها الجوي وقواعدها العسكرية. الوزير الإيطالي أوضح أيضا أن واشنطن اتصلت بروما لمعرفة نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه في حال اتخاذها قرارا بشأن حرب ضد العراق، لكن الوزير الإيطالي لفت إلى أن الولايات المتحدة قد تكون بحاجة إلى عدة أسابيع لبحث التقرير العراقي حول نزع الأسلحة بالتفصيل، موضحا أن واشنطن ستواصل في هذه الأثناء مشاوراتها مع حلفائها العسكريين. أعلنت الصين أنها ما زالت تدرس الإعلان العراقي حول أسلحة الدمار الشامل ملمحة إلى أنها لا تشاطر واشنطن ولندن التشاؤم بشأن التقرير. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ليو جيان تشاو خلال مؤتمر صحفي أن كل طرف من الأطراف المعنية له وجهة نظر خاصة بشأن التقرير الذي سلمه العراق. وقال ليو إن الصين شكلت مجموعة تضم خبراء في الأسلحة البيولوجية والكيميائية والصواريخ والأسلحة النووية وكذلك ناطقين باللغة العربية لدراسة الإعلان العراقي وتحليله. وتجدر الإشارة إلى أن الصين تدعو إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة العراقية، بالرغم من تصويتها على القرار الدولي الأخير الذي يهدد العراق بعواقب وخيمة في حال عرقلة بغداد عمل المفتشين. زار مفتشو الأسلحة الدوليون عددا من المواقع العراقية هذا اليوم، من بينها جامعة بغداد، حيث توجه المفتشون إلى قسم التقنيات البيولوجية التابع لرئاسة الجامعة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مسؤول عراقي لم تكشف هويته أن فريقا بيولوجيا آخر توجه اليوم إلى الطريق العام المؤدي إلى مدينة الموصل، فيما توجه فريق متخصص في الطاقة الذرية إلى شركة الرضوانية في منطقة أبو غريب. كما زار فريق متخصص في تقنية الصواريخ مرة أخرى موقع ذات الصواري التابع لهيئة التصنيع العسكري. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في مقال نشرته صحيفة دي بريس النمساوية اليوم الثلاثاء عن أمله في إيجاد حل سلمي للأزمة العراقية، وحث بغداد على التعاون مع مفتشي الأسلحة الدوليين. أنان طالب بغداد أيضا السماح للمفتشين بالوصول إلى كل المعلومات المتعلقة بمهام التحقق من برامج أسلحة الدمار الشامل التي قد يمتلكها العراق. وتابع أنان أن العالم بأسره يجب أن يأمل بأن لا يبقى الشعب العراقي مرتبطا ببرنامج النفط مقابل الغذاء، وأن لا يبقى خاضعا لتهديد الحرب، لكن ذلك لن يتحول إلى حقيقة إلا إذا حصلت عملية نزع أسلحة كاملة، وعندها يتوفر للمجتمع الدولي دليل على ذلك حسب تعبير أنان. كشفت صحيفة تاكس تايتونغ الألمانية في عددها صدر اليوم أن العراق ذكر في ملفه عن برامج التسلح أن أكثر من 80 شركة ومعهد أبحاث ألماني أسهمت في تطوير برامج التسلح العراقية منذ عام 75. قتلت امرأة يوم أمس في مدينة أربيل في كردستان العراق إثر انفجار عبوة ناسفة، فيما أعلنت مديرة الأمن بالمدينة قيام خبراء المتفجرات بإبطال مفعول عبوتين أخريتين في المنطقة نفسها. أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين واليمني علي عبد الله الصالح عن اتفاقهما الكامل بشأن سبل حل الأزمة العراقية. وقال صالح بعد اجتماعه اليوم في موسكو مع رئيس بوتين بأن الطرفين متفقان على ضرورة إبداء العراق تعاونا كاملا مع مجلس الأمن كي لا يعطي ذرائع لتوجيه ضربة عسكرية إليه حسب قول الرئيس اليمني. في المقابل كرر الرئيس بوتين موقف بلاده الداعي إلى حل المشكلة العراقية في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن. أدلت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت بشهادتها أمام محكمة جرائم الحرب الدولية في جلسة خصصت اليوم لمحاكمة رئيسة صرب البوسنة سابقا بليانا بلافسيج. وقد وصفت أولبرايت في شهادتها أمام المحكمة الدولية في لاهاي حالة الذعر التي أصابتها عند سماعها بعمليات القتل والاغتصاب والتعذيب التي مارستها القوات الصربية في معسكرات الاعتقال. وتجدر الإشارة أن رئيسة صرب البوسنة السابقة اعترفت أمام المحكمة بالتهم الموجهة إليها. أدان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية غلام الرضا أغازادة ما أسماه بالدعاية المغرضة التي تشنها الولايات المتحدة بخصوص المنشآت النووية التي تم بناؤها في إيران. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. السلام عليكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.